أحبتنا الكرام، الفضلاء الأخيار، المؤمنون الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. ومع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة، وتكرارا ومرارا نقول أن المقصود بالحدائق حدائق القرآن والسنة، ويحلو لي دائما أن أذكر أحبتي الكرام بالأبيات التي ذكرها العلامة الزمخشري، قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أحبتي الكرام الفضلاء، اسمحوا لي أن يكون عنوان هذه الحلقة: كيف رب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومعلوم لكل عام وخاص أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعظم مرب على الإخلاق. النبي المصطفى هو أعظم مرب على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ما قيمتنا بل ما قيمة البشرية من غير حبيبنا سيد البرية صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. النبي المصطفى هو أعظم مرب على الإطلاق، والجيل الذي رباه هو أعظم جيل على الإطلاق. هؤلاء الذين انتقاهم الله تعالى لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيهم التقى وفيهم الورع، زكاهم الله تبارك وتعالى في كثير من آية الذكر الحكيم، فقال الله تعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت عليهم سكينتهم خشوع. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عني بتربية أصحابه أيام عناية، رباهم الحبيب المصطفى وعلمهم بأساليب شتى، وتعالوا معنا نتربى مع أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى رباهم على الحوار واغتنام الفرصة صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي المصطفى لا يفوت حدثا. انظروا إليه في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما مر على جدي أسك، مر على جدي رائحته نتنة ميت أسك يعني مقطوع الأذنين، فنظر إلى أصحابه وقال: من منكم يشتري هذا الجدي بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله لو كان حيا ما رغبنا فيه أبدا لأنه أسك مقطوع الأذنين. فقال لهم النبي المصطفى: والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون عند الله تعالى من هذا في أعينكم. درس تربوي رائع من حبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق الحوار مع أصحابه، بين لهم ضآلة الدنيا وحقارة الدنيا، فالدنيا عند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة. البعوضة التي تلدغنا هي أفضل عند الله تعالى من الدنيا برمتها، تلكم الدنيا التي يتكالب عليها الناس ويقتل بعضهم بعضا عليها ويتنافسون بالأحقاد والعداوات، فهي إلى زوال وهي إلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن النبي المصطفى هو الذي قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيضا من أساليبه التربوية الرائعة أنه كان إذا أمر بأمر يبدأ فيه بنفسه صلوات ربي وتسليماته عليه. انظروا إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه أن يتحللوا في صلح الحديبية، لما منعه المشركون أن يعتمر في هذا العام، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تحللوا، فبدأ بنفسه فتحلل، وبدأ بنفسه فحلق له الحلاق شعره، فكان الواحد منهم لما رأى النبي المصطفى قد بدأ بنفسه كان يجر رأس أخيه إليه ليحلق له، كاد أن يذبحه وهو يتسارع مع إخوانه في تطبيق هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. كان النبي إذا أمر بأمر ينبغي عليه أو كان من باب أولى يطبقه على نفسه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر: على كل مرب إذا أمر بخلق ينبغي أن يكون هو المأمور الأول، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن النبي المصطفى خوف الدعاة وخوف المربين بقوله: يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أحشاؤه من ضبره، يطوف حولها كما يطوف الحمار حول الرحى، فيطوف الناس به ويقولون: أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كان يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بل من أساليب النبي المصطفى الرائعة أنه كان دائما يسألهم عن أنفسهم ويتعاهدهم بالسؤال، وهذا من أعظم الأساليب التربوية التي وردت على لسان سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان النبي المصطفى أحيانا يقول لأصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ الكل سكت ولم يتكلم إلا صديق الأمة الأكبر، قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ الكل سكت وقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ الكل سكت والصديق قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تبع جنازة؟ الكل سكت وقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: أبشر يا أبا بكر، ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. نعم، وعلى المربين أن يقتضوا بالمصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بين الحين والحين نسأل من نقوم بدعوتهم، نسألهم عن أحوالهم مع الله، نسألهم عن أحوال قلوبهم، نسألهم عن سلوكهم، ونشوقهم أن يتفوقوا في الطاعة ويترقوا في سلمها، ونرغب قبل أن نرهب. أقول وأكرر: نرغب قبل أن نرهب، لأن الله تعالى قدم الترغيب في القرآن على الترهيب: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال النبي المصطفى: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، أو كما قال المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي المصطفى من أساليبه الرائعة في التربية أنه كان يربي أصحابه على الدرجات العلى، يشوقهم إلى الدرجات العلى. انظروا إلى سيد ولد آدم وهو يقول: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الصحابة يدوكون ليلتهم، من يا ترى الذي سيأخذ الراية من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ فلما صلى النبي المصطفى الفجر تقدم الصحابة، بل منهم عمر تقدم عن الصف بصدره وظن أن النبي المصطفى سيقول له: تعالى يا عمر. ولكن النبي المصطفى قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله اشتكى عينه. قال: فليذهب من يأتني به. فذهب من أتى به وهو يربط عينيه بعصابة، فحلها النبي المصطفى وبزق في عينيه فكانت أقوى مما كانت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقال: اللهم قه الحر والقر. فكان يلبس لبسة الصيف في الشتاء ويلبس لبسة الشتاء في الصيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه من أعلى المناقب وأغلاها لعلي بن أبي طالب. ولكن المغزى والشاهد من هذا النص الرائع من فم النبوة الطاهر أن الحبيب المصطفى أراد أن يشوق أصحابه إلى الدرجات العلى. ثم ماذا؟ كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا من أساليبه التربوية الرائعة أنه إذا سأله أحد عن شيء ووجد الأولى والأعظم أن يعرج على شيء آخر فيه المصلحة وفيه الخير كان يعرج عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. رجل سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا حبيب القلوب، متى الساعة؟ فقال له النبي المصطفى: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي المصطفى: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الرجل لما سأل متى الساعة النبي المصطفى لم يجبه، ولكن التفت التفاتة رائعة من لفتاته التربوية المباركة، قال له: وماذا أعددت للساعة؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا من أساليبه التربوية الرائعة صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد شيئا يحتاج الإنذار ويحتاج التوجيه والنصح، ما كان النبي المصطفى يذكر أسماء أصحابه، بل كان يسطر عليهم صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حبيب القلوب وقد ذهب ثلاثة رهط إلى بيوت زوجاته وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال بعضهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه وينصح من غير أن يذكر اسم واحد منهم، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أنا رسول الله أعلمكم بالله وأتقاكم له، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. كان حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه لا يذكر أحدا باسمه إذا أراد أن ينصح وإذا أراد أن يوجه. وأنا أقول لأحبتي الذين يعتلون المنابر: المنابر ليست ملكا لأحد، ولكن هي ملكا للمسلمين قاطبة. ما مصلحة المسلمين أن يصعد خطيب من فوق أعواد المنبر ويجرح شخصا ما، ويجرح واحدا أخطأ على الملأ أو أخطأ بينه وبين ربه؟ المنبر ليس موضع لتجريح إنسان، ولكن نفعل كما فعل سيد الأنام ونقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة ابن اللتبية رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب يجبي الزكوات بأمر النبي سيد البريات صلى الله عليه وسلم، وأتى وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي المصطفى لما سمع منه هذه المقالة غضب وصعد على المنبر وقال: ما بال أحدكم أرسله في مصلحة من مصالح المسلمين، فيأتيني ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ والنبي المصطفى ما ذكر اسم ابن اللتبية من فوق المنبر أبدا، ولكن قال ما بال أحدكم. ثم قال النبي المصطفى في نهاية الحديث من استعملناه في مصلحة من مصالح المسلمين فكتمنا شيئا إلا أتى يوم القيامة يحمله، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار. سبحانك سبحانك، والله إن هذا نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب لكل من تقلد وظيفة ولكل من تقلد عملا للمسلمين، أن يتقي الله تعالى في عمله ولا يكتم شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي قال وما كان لنبي أن يغل، والغلول هو الأخذ من المال العام خفية، ومن أخذ شيئا من المال العام سيأتي يوم القيامة يحمله. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل فوق عنقه بقرة لها خوار، يقول أغثني يا رسول الله، فيقول النبي المصطفى لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ويأتيني من يحمل ناقة لها ثغاء، يقول أغثني يا رسول الله، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ويأتيني من يحمل فرسا له حمحمة، يقول أغثني يا رسول الله، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ويأتيني من يحمل صامت، والصامت من الأموال الذي لا نطق له، كمن غل أرضا اغتصب أرضا من الأموال العامة، أو اغتصب أرضا ليتامى، أو اغتصب مثلا سيارة أو عمارة أو ما إلى ذلك من الأموال التي لا تنطق، سيحملها يوم القيامة على كاهله ويقول أغثني يا رسول الله، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن الشاهد من هذه الآثار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر وذكر نصيحة يقوم بها المسلمين لا يذكر أحدا باسمه صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من أساليبه التربوية الرائعة صلوات ربي وتسليماته عليه أنه كان يربي أصحابه أنه لا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. أقول وأكرر، كان النبي المصطفى يربي أصحابه أنه لا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. صحابي من أصحاب رسول الله أمره النبي المصطفى على بعض أصحابه وأرسلهم في عمل خاص وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا، فهذا الرجل تضايق منهم وأراد أن يختبرهم فقال أوقدوا نارا، فلما أوقدوا نارا قال انزلوا فيها أنا أميركم ولي حق السمع والطاعة، فهم بعضهم أن ينزل وقال الآخر والله ما أسلمنا إلا فرارا من هذه النار أفنسلم وندخلها؟ وصل الأمر إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، يعني لا طاعة في المعصية. وأنا أقول بملء فمي قد يأمر الوالد بمعصية الله لا طاعة له، قد يأمر الزوج بمعصية الله لا طاعة له، أي إنسان أمرنا بمعصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومعنا اتصال من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد
يا مرحبا،
نحب نسألك على صحة حديث ورد في مسند أحمد وفي سنن الترمذي، الحديث هذا يقول أنه الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في أحد المغازي ثم راجع ظافرا، فاستقبلته جارية سوداء، هذه الجارية قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أنها نظرت إن هو راجع سالما فستغني له، فقال لها إن نظرت ففعلي وإن لم تنظري فلا، فقالت نظرت. ثم بدأت بالعزف والغناء، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي ما زالت تعزف وتغني، ثم دخل علي رضي الله عنه، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي لا تزال تغني. في المرة الرابعة دخل سيدنا عمر رضي الله عنه، عندها ألقت الدف أو شيء من هذا القبيل وكفت عن الغناء. هذا الحديث سمعته للتو يا سيد الشيخ للأسف من أحد الشيوخ الروافض.
الروافض؟
أي
نعم.
يقول إن هذا، انظروا كيف يضعون، كيف يضعون الأحاديث لإبراز فضائل أحد الصحابة.
نعم.
فهمت قصدي يا شيخ؟ يعني أهل السنة والجماعة يضعون الأحاديث ليبينوا فضائل أحد الصحابة، مثلا فضيلة للسيد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه منذ مدة وليست بالقصيرة، وهم يتهجمون على أحاديثنا وخاصة على الإمام البخاري. والله الإمام البخاري كل ذي نعمة محسود دائما يتهجمون عليه الإمام البخاري، لا أدري لماذا. نفس الشيخ هذا يقول إن الإمام البخاري يضع الإسرائيليات، مثل الحديث الذي يقول ما معناه أن الرسول ينصح أصحابه بأن لا في القتال في المعارك بأن لا يضرب على الوجه، لأن الضرب على الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته، وهذا من هذا القبيل. يقول هذا الحديث من إسرائيليات ونضربه عرض الحائط، هكذا يتكلم. ونحن لا نقول بالتجسيم أو يتهموننا أيضا أن نقول بالتجسيم، يتهمون ابن تيمية، يتهمون ابن باز رحمهم الله جميعا، يتهمون أهل السنة والجماعة أننا نرى بالتجسيم، ولا أدري من أين يأتون بهذا الكلام.
شكر الله تعالى غيرتك لدينك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمشاهدين جميعا من المعتصمين بهدي حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أشكر حضرتك على هذه المداخلة القيمة، ولقد استفدنا منها استفادة كريمة، جزاك الله عنا خير الجزاء. معنا أخانا الحبيب الشيخ عبد السلام من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، مساك الله بالخير.
تفضل.
لو سمحت بس انا بطلب منك، انا بكره ان شاء الله يعني هقدم ورق لموضوع خير كبير، فبطلب منك تدعي لي ان ربنا ييسر الامور فيه. بس
اسال الله باسمه الاعظم باسماء الحسنى ان ييسر لك امرك وان ييسر لك كل امر عسير، وابشر وسادعو لك بظهر الغيب ان شاء الله تعالى. معنا الأخ محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشيخ؟
يا مرحبا.
والنبي كنت أفسر بس على سؤال.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا محمد رسول الله.
لا تحلف بالنبي بعد اليوم. ماشي. لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك.
وإذا
ذل منك اللسان قل لا إله إلا الله. تفضل أسمعك.
طب بس كنت
أسمعك. أسمعك.
مقابر تعرف إن المقابر بيتبني لها بيتبني على وش الأرض وكده، فطبعا كانت الرطوبة واصلة المحارة وكده، فأنا طبعا بمحارها وبدوس عليها من فوق طبعا حضرتك، وبعد ما حرقها عاوز اعمل ايه شويه داره كده عشان يحفظها من الميه يعني، فما احط مخفاز يعني.
ان شاء الله ارد عليك في وقت الاجابه على الاسئله. الاخ الحبيب الفاضل اللي دايما مسهرينه معانا، الاخ ماجد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. والله إننا نحبك في الله.
والله وأنا أحبكم في الله يا شيخ، والله على ما أقول شهيد.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يجعل سهرك في سجل أعمالك.
اللهم أمين. وإياك يا شيخ، وأن يثبتك وأن يرزقك الإخلاص.
أمين يا رب. اللهم أمين.
وأن يكفيك شر الحاسدين.
وأنت كذلك.
والله يا شيخ لا نتصل إلا حبا بكم وتشجيعا لكم بالاستمرارية. والله العظيم أننا يعني نشعر بال يعني بأننا لا يعني ضعفاء أمامكم يا شيخ. والله الرسول نفدي بأرواحنا وأولادنا، وأنتم والله كذلك يا من مشيتم على السنة.
أكرمكم الله.
والله ننتظر يوما أن نفديكم بأرواحنا يا شيخ.
جزاكم الله خير. أسأل أن يكثر من أمثالك وأن ينفعنا وإياكم بالعلم.
وإلى الأمام إن شاء الله يا شيخ.
اللهم أمين رب العالمين. شكر الله لك اتصالك. جزاكم الله خيرا. الحاجة نعمات من الإسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كنت عايز أسأل حضرتك سيدنا الشيخ على موضوع جوزي بيشتغل سايخ بيصنع ذهب. ففي واحد معلم في السيخ عطاله كمية ذهب وصنعها، ودلوقتي هو كان عطيله الذهب من وقت للتاني، أحيانا الذهب بيوطى، فلما العيار بتاعه بيوطى بيسقط وهو اللي بيخسر. فكان يطلب منه ثمن الخسارة، يعني جوزي صنايع عنده بيطلب منه ثمن الخسارة، كان أحيانا يجيله أحيانا يرفض. خد بالك يا سيدنا الشيخ.
نعم.
فلما جه في وقت تراكمت عليه كان بيصرف علينا وبيعمل اسراف البيت من الوقت اللي هو ما كانش بيجيله فيه. انا ما كنتش اعلم كده، ما كنتش اعلم ان هو بياخد من الذهب اللي هو عطوه له وبيصرف علينا من البيت. فلما عرفت لما عمل تصفيه، الراجل ده عمل مع جوزي تصفيه، فجوزي طلع الذهب بتاعه ناقص 800 تقريبا و50 جرام. أخذ بالك حضرة الشيخ؟
أنا معاك.
ما طلعت ناقص 850 جرام واكتشفت كده، قلت لجوزي ادهم له، قال لي ما عنديش، وبقى يعيط وأعنف كذا وقعة. أتمنى تكون هي دي تخليص حق من ربنا، وأنا واحدة حاجة وبخاف ربنا، هو حاجة وبخاف ربنا وكل حاجة. فدلوقتي عشان أنا عرفت يعني حاسة أوني دي حرام، يعني ضميري مأنمني وبقول إن إحنا علشان نسدد الدين ده لازم نبيع شقتنا اللي احنا فيها، ولو بعناها هنروح فين؟ فانا عارف يا عايز شفنا الشيخ هل ده موقفنا احنا ايه؟ وانا انا انا بخاف المصحف كذا مره، وكلنا بنخاف ربنا، واولادي وجوزي واهلي وكلنا بنخاف ربنا، فانا مش عارفه اعمل ايه.
ان شاء الله انتظريني يا حاجه نعمات، ان شاء الله ارد عليك ان شاء الله في وقت الاجابه على الاسئله. السلام عليكم يا أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا والدي بيشتغل في بنك.
تفضلي.
عايزة أعرف هو عليه ذنب ولا لا،
بس لو تكرمت علي صوتك شوي.
عايزة أعرف هو عليه ذنب ولا لا، وعايزة أعرف حاجة كمان، هل يجوز
السؤال مرة ثانية؟
والدي بيشتغل في بنك.
والدك؟
هو عليه ذنب؟ وحاجة كمان، هو دلوقتي هيطلع معاش وهيدينا فلوس، هل اخد انا من الفلوس دي يعني هيدي اخواتي، هيدينا كلنا انا واخواتي، اخد من الفلوس دي ولو توفى اخد ورث من ورثي، ولو خدت يعني لو خدت ورث اخد من الحاجات اللي هو عملها هو، ولا اخد من الورث اللي سايبه له والده بس؟
الو. نعم اسمعك.
ده السؤال كده.
طيب إن شاء الله انتظريني يا أختي الكريمة الفاضلة، أرد عليك في موعد الإجابة على الأسئلة. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، النبي المصطفى من أساليبه الرائعة التي ربى بها أصحابه أنه علمهم أنه لا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق، وقال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة إنما الطاعة في المعروف. أيضا من أساليبه الرائعة أنه كان يثني على من يستحق الثناء. أقول وأكرر، كان النبي المصطفى يثني على من يستحق الثناء. على سبيل المثال، عثمان بن عفان لما دعا النبي المصطفى المسلمين لتجهيز جيش العسرة. وعثمان بفضل الله عز وجل رضي الله عنه أرضاه جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، وأتى بمئة دينار من ذهب ووضعها في حجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان النبي المصطفى يقلبها ظهرا لبطن ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه واحدة. أما الثانية، أبو طلحة عندما وقف يدافع عن رسول الله وشلت يمينه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي المصطفى أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. المثال الثالث، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، لما جلس على المنبر في مرض موته وبين قرب أجله بكلمات لن يفهمها إلا صديق الأمة الأكبر، قال إن عبدا خيره الله تعالى بين نعيم الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فالصحابة سكتوا وبكى الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أمن رجل علي في صحبته هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وظل النبي المصطفى يمدحه بما هو أهله صلوات ربي وتسليماته عليه. الشاهد من هذا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة أن النبي المصطفى أثنى على هؤلاء الصحابة بما هم أهله، فنحن إذا أثنينا على إخواننا بما هم أهله من غير إطراء ومن غير مدح يزيد عن الحد فهذا يوافق هدي النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. فالكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. فعندما أقول لمسلم أحسن في صنع شيء أنت أحسنت، وأمدحه بما هو فيه، وأنا أبشركم أن المخلص المتجرد لله عز وجل يتساوى عنده المدح أو الذم. لو مدحناه ما تغير في حاله مع الله، ولو ذممناه ما تغير في حاله مع الله، لأنه يعلم أن المادح والحقيقة هو الله عز وجل، المادح والذام في الحقيقة إنما هو الله. أيضا كان الحبيب المصطفى يربيهم على احترام من له سبق في الإسلام، وهذه نقطة مهمة جدا أننا نتعلم من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أن نحترم من له سبق في العلم ومن له سبق في الدعوة. نوقر هؤلاء الأخيار العلماء ونعرف لهم حقهم. نعم، لأننا نرى إساءة أدب تلحق بدعاتنا الأخيار من أناس لا خلاق لهم، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، ويتناولون هؤلاء الذين لهم باع وأفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله وأفنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة، إما أن يتناولوهم عبر الصحف وإما أن يتناولوهم عبر الإعلام. فأنا أقول احفظوا لعلمائكم حقوقهم. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه، ويعلم لعالمنا حق. حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حدث يعني شيء مما يحدث بين الرجال بعضهم البعض، حدث بين الصديق وعمر شيء، فلربما استشعر الصديق أنه أخطأ مع عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن سائر أصحاب رسول الله، فذهب الصديق يعتذر لسيدنا عمر، فمن شدة غضبه لم يقبل من سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. فذهب الصديق يشكو عمر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي المصطفى وقال أما أنتم بتاركي صاحبي، أما أنتم بتاركي صاحبي، أما أنتم بتاركي لي صاحبي. فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه، ما أوذي بعد هذه الكلمة التي قالها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد تأملت علماءنا الكبار منهم العلامة الكبير الإمام البخاري والعلامة الكبير الإمام مسلم، انظروا إلى أدب هؤلاء الأخيار. دخل الإمام مسلم على الإمام البخاري في مجلسه وهو يمد رجله فانحنى على رجله يريد أن يقبلها وقال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قلت والله ما رفعهم الله إلا بهذا الأدب وهذا التواضع. تواضع تكن كالبدري تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. نعم، بل تأملت هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين على مستوى الدنيا أرسل ولده ليتعلم الأدب عند العلامة الإمام الأصمعي، ودخل هارون الرشيد فوجد ولده يمسك الإبريق ويصب على قدم الأصمعي ليتمم له وضوءه، فقال هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين على مستوى الدنيا يا سيدنا ويا تاج رأسنا لقد أرسلت ولدي ليتعلم منك الأدب، وما هكذا يكون الأدب؟ الأدب يقتضي أن يمسك ولدي الإبريق بكف وتنزل يده الأخرى لتغسل رجليك. الله الله، سبحان من خلقهم وسبحان من أدبهم وسبحان من رباهم. فمطلوب أن نعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم علمهم، ونعرف لأهل السبق في الدعوة سبقهم اقتداء بالحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. أيضا كان الحبيب المصطفى يربي أصحابه على التضحية بالمال والنفس، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان يربيهم على التضحية بالمال والنفس. فقال بالعبارة الواضحة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: من مات ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، لم يغزو ولم تحدثه نفسه. وأنا أرى أن المسلمين الصادقين يتمنوا من أعماق قلوبهم أن يغزوا إذا فتحت لهم الأبواب ويسرت لهم الصعاب. فالمسلمون باعوا أنفسهم لله جل وعلا وتاجروا بأموالهم مع الله جل وعلا، والله أسأل باسمه الأعظم في هذه اللحظات الطيبات المباركات ولعلها ساعة إجابة أن ينصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، في العراق وفي فلسطين وفي السودان وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي كشمير وفي أريتريا وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي كل شبر من أرض الله. قولوا آمين يا مسلمون لعلها ساعة إجابة، فإن لهم في أعناقنا حقوق، فلا تبخلوا بالدعوات في جوف الليل. فلقد سئل صلاح الدين الأيوبي، قالوا له: كيف انتصرت على اليهود؟ قال: والله ما انتصرت عليهم إلا بالدعاء والتزلل بين يدي الله تعالى في وقت السحر. أيضا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم من تربيته الرائعة لأصحابه أنه ربى أصحابه على الزهد في الدنيا. وأنا أقول ليس معنى الزهد في الدنيا أن يقبع الناس في المساجد وينتظروا الصدقات من هنا وهناك، أبدا. الزهد في الدنيا أحبتي الكرام هو الزهد في الحرام والزهد فيما لا يقربنا من رب الأنام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن النبي المصطفى كان بين الحين والحين يذكر أصحابه بحقارة الدنيا وضآلة الدنيا، فلا نقدمها أبدا على الآخرة الباقية، ولا الآخرة خير وأبقى. كان النبي المصطفى يقول لأصحابه: ما لي وللدنيا، إنما أنا راكب استظل بظل شجرة ثم مضى وتركها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله وهو يعتزل نساءه وقد أثر رمل الحصير في جنب النبي المصطفى المختار، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تنام أنت على الحصير وكسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، فكان النبي المصطفى متكئا فجلس فقال: يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وفي رواية أخرى: هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة. وأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيضا من بنود التربية الرائعة التي وردت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي المصطفى ربى أصحابه على طلب معالي الأمور، ورباهم على علو الهمة صلوات ربي وتسليماته عليه. كان النبي المصطفى يقول لهم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها يتفجر أنهار الجنة. الله الله. فإذا سألنا الله الجنة، النبي يعلمنا أن نسأل بهمة عالية، لا نقول اللهم أدخلنا الجنة، ولكن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نطلب الفردوس الأعلى. والله أسأل وأريدكم أن تؤمنوا على دعائي أن يدخلنا جميعا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم استجب وتقبل يا عزيز يا وهاب. أيضا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم الرائعة على معالي الأمور والهمة العالية ربيعة بن كعب الأسلمي، عندما كان يوضئ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب المصطفى: سلني يا ربيعة سؤلا أطلبه لك من الله. فقال ربيعة بن كعب: أسألك يا رسول الله أن تدعو الله تعالى لي أن أرافقك في الجنة. فقال النبي المصطفى: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله. وهذه نصيحة لنا جميعا، من أراد أن يحشر مع النبي ويكون في درجته، النبي المصطفى يقول له: أعني على نفسك بكثرة السجود لله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أيضا من بنود التربية الرائعة التي ربى النبي المصطفى عليها أصحابه، النبي المصطفى رباهم على الصبر على البلاء، فكان يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لما مر به خباب بن الأرت وقد ضرب وأوذي وأهين، فأتى الحبيب المصطفى وهو متوسدا برده عند الكعبة وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فكان النبي المصطفى متكئا فجلس، قال: والذي نفس محمد بيده لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم ويوضع الميشار فوق رأسه فيحرك ما بين عظامه وأعصابه ولحمه حتى يسقط شقين لا يرده عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. أو كما قال المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن النبي المصطفى يربي أصحابه على الصبر على البلاء ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء. بل انظروا إليه وهو يتكلم مع المرأة التي كانت تصرع أحبة الفضلاء الأخيار، كانت تصرع من المرض، فقالت لرسول الله: يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يرفع عني البلاء. فخيرها النبي المصطفى بين أن تصبر على البلاء وبين أن يدعو الله تعالى لها. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكنني إذا وقعت أتكشف، ادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي المصطفى، فكان إذا أتاها الصرع كان يأتيها وهي مستورة، يسقط ثوبها على بدنها فلا يبدو منها عورة ولا تبدو منها سوءة. أيضا الحبيب المصطفى ربى أصحابه على حسن الخلق مع القريب والبعيد، مع الحبيب والعدو. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه بعض اليهود وقالوا له: السام عليك يا محمد، يعني الهلاك عليك يا محمد. أمنا عائشة وقفت وسمعت مقالتهم، قالت: وعليكم السام وعليكم اللعنة. فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قالوا؟ قال: أما سمعت أنت ماذا قلت؟ لقد قلت لهم وعليكم، يعني وعليكم مثل ما قلتم. فإذا كان النبي المصطفى يعلمنا حسن الخلق مع اليهود، فكيف بأحبابنا وإخواننا وجيراننا؟ كيف بالمسلم؟ إذن من باب أولى أن أتعامل مع المسلم، إذا كان النبي المصطفى يأمرني أن أتعامل مع غير المسلم بحسن الخلق، من باب أولى أن نتعامل فيما بيننا بحسن الخلق. فإن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجنبنا جميعا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا من أساليب رسول الله الرائعة في التربية أحبة الفضلاء أنه كان يختبر ذكاءهم. فكان تارة مثلا على سبيل المثال يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. ففكر الصحابة في شجر البوادي، يقول عبد الله بن عمر: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن خشيت أن أتكلم في وجود أكابر أصحاب رسول الله كأمثال أبي بكر وعمر. فلما سمع عمر مقولة عبد الله قال: والله لئن كنت قلت في مجلس النبي لكان أحب إلى قلبي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه كان يرجو من رسول الله أن يدعو لعبد الله بن عمر إذا تكلم بالإجابة في وجود النبي المصطفى، والنبي المصطفى أجاب وقال: إنها النخلة. أيضا كان سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، فكان يشوقهم للعلم ويسهله عليهم. فكان الحبيب المصطفى على سبيل المثال يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كانوا يقولون: بلى يا رسول الله. كان يقول لهم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط ذلكم الرباط. وعلى وجه السرعة لأن الوقت قد انفلت بصوته من تحت قدماي، كان النبي المصطفى يرغب أصحابه على الاجتهاد في العبادة، وكان الحي المصطفى مع هذا الاجتهاد الذي يأمر به كان النبي المصطفى لا يخلو حديثه مع أحبابه وأصحابه من ملحة ونزاح، فكان النبي المصطفى يمازحهم ويداعبهم من أجل أن يدخل الأنثى على قلوبهم، بل كان النبي المصطفى يأمرهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض تعاملا يزيد محبتهم في قلوب بعضهم البعض. فكان النبي المصطفى إذا وجد عداوة بين صحابي وأخيه فكان يقول: لا تكرهه، إن كنت تحبه فازدد له حبه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يربيهم على النصح لكل مسلم، فنحن أمة دعوة، قال النبي المصطفى عنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحبتي الكرام، في أمتنا العريقة الحبيبة هذه نماذج سقطها على وجه السرعة من تربية الحبيب المصطفى لأصحابه. كل نموذج ينبغي أن نقف معه وقفات من أجل أن نكون على هدي وسنة. فكل فلاح في العالم سببه أننا اتبعنا الحبيب المصطفى في موطن أو في مقام، فسيأتينا السعد عندما نتبع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر وأرد على الأسئلة. الأخ الحبيب اللي سأل عن المقابر أنه يضطر اضطرارا إلى الأخ الحبيب الفاضل الذي سأل عن رفع المقابر وتقصيصها، فأنا أقول أن بعض بلادنا الماء فيها إذا حفرنا مقدار نصف متر تخرج لنا الماء، فنضطر اضطرارا أن نبني فوق الأرض. فإذا اضطررنا للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. وإن كنت أتمنى من أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة أن نجهز مقابر على هدي النبي المصطفى، يعني فيها مثلا الشق أو فيها اللحد، لأن النبي المصطفى قال اللحد لنا والشق لغيرنا. فنحن لابد أن نفكر كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن موتانا. فهذا الأخ الحبيب إذا اضطر اضطرارا أن يرفع البناء من أجل أن يدفن موتاه فهذا جائز للضرورة. الأخت الفاضلة اللي بتسأل ماذا تصنع، فزوجها عليه ديون من جراء أنه مد يده على أمانات من ذهب وعليه 850 جرام ذهب ومطلوب منه أن يسدد، فلا سبيل إلا ببيع هذه الشقة، لا سبيل إلا ببيع هذه الشقة. وأنا أقول لأخي الحبيب الذي ابتلي بدين، أقول له استعن بالله ولا تعجز. فقديما لما تراكمت الديون على صحابية من أصحاب رسول الله علمه النبي المصطفى كلمة وأريدك أن تبتهل إلى الله تعالى بها بيقين، علمه النبي المصطفى أن يقول في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وإن كنت أدعو أهل الأموال أن يقدموا شيئا من أموالهم لهذه الأسرة المنكوبة ولهذه الأسرة المسكينة، فمن بنود الزكاة الغارمين، هؤلاء الذين ابتلوا بدين نخرج من زكوات أموالنا لنعطيهم. وإن كنت دائما أبدا أقول إن الإسلام ربانا على العزة، فكثير منا مهما تراكمت عليه الديون لا يمد كفه أبدا ولا يريق ماء وجهه على الأعتاب ولا على الأبواب، ولكن يضرب في الأرض برجولة المسلم الموحد إلى أن يقضي الله تعالى عنه دينه. ولكن إذا كان هذا الرجل لا يستطيع العمل ورجل مقعد يجوز أن نقدم له من زكوات أموالنا، وأنا أحسب هذا الرجل أنه ليس بمقعد فإنه يتعامل في تجارة الذهب، وأقول له إذا كنت خسرت اليوم قد تربح غدا إن شاء الله تعالى. فالله أسأل أن يقضي عنكم الدين ويفرق قربكم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الأخت الفاضلة اللي بتسأل بتقول إن أبوها بيعمل في بنك، وهل تطعم وتأكل من ماله وهل تأخذ من ماله إذا أراد أن يساعدها في زواجها؟ أقول لها نعم، فإن النبي المصطفى كان يأكل من طعام اليهود وكان طعامهم لا يخلو من ربا. أقول أكرر، وهذا الكلام أنقله عن فتوى لفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، قال رضي الله عنه وأرضاه إن النبي المصطفى كان يأكل من طعام اليهود رغم أنهم هم الذين أنشأوا الربا وطعامهم كان لا يخلو من الربا، ومع ذلك كان يأكل منه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأخت الفاضلة يعني مسكينة ضعيفة، أين تذهب؟ أقول لها إذا قدم لك أبوك طعام كلي من هذا الطعام، وإذا قدم لك مساعدة خذي منها. رغم أنني أقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن الربا محرم، ولكن ما تصنعه هذه الأخت الفاضلة تأخذه للضرورة، فهي مسكينة ضعيفة، أين تذهب؟ إذا قدم لها أبوها طعاما وهو يعمل في بنك فلتأكل. وأسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم أن يرزقنا جميعا الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. سعدت بحضراتكم وسعدت باتصالكم، فإني والله وطالله وبالله أحبكم في الله، وأنا قادم إليكم، شوقي إليكم يسبق السيارة التي تقلني إليكم، أحبكم جميعا في الله. وكنت الليلة معكم في حدائق ذات بهجة، حدائق القرآن وحدائق السنة، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإن شاء الله تعالى موعدنا في السبت القادم في الساعة 1:30 صباحا إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.